الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً مزيداً. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أعظم ما يدخره الإنسان لأبنائه تقوى الله جل وعلا. ليعلم العبد أنه إن اتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله لن يضيع عمله، وسيحفظه الله في نفسه وفي أهله وولده حياته وبعد موته. ومما سطره لنا التاريخ في ذلك، ذلكم النبأ عن صحابي جليل شعر بدنو أجله، فكان مما خشيه أن خشي على أبنائه وبناته من بعده، ولكنه كان عبداً لله تقياً، فأكرمه الله في ذريته من بعده. ذلكم هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، والد جابر بن عبد الله. يقول جابر رضي الله عنه وعن أبيه: لما كان يوم أحد قال لي أبي عبد الله بن عمرو: يا جابر، ما أراني غدا إلا أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإني والله لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن علي دينا فاقضه واستوصي بأخواتك خيرا. كانت هذه هي التركة التي تركها عبد الله بن عمرو وراءه ليتحملها ابنه جابر رضي الله عنه. جاءت معركة أحد فقاتل فيها والد جابر، فكان أول قتيل، رفع الله شأنه وأعلى درجته. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على آل جابر وقد سجي والدهم، يقول جابر: كلما جئت أريد أن أرفع الثوب عنه وقد قتل شهيدا، ينهاني قومي ولا ينهاني رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ومر النبي عليه الصلاة والسلام على جابر وهو منكسر فقال ما لك يا جابر؟ قال استشهد والدي. فقال يا جابر إن الله تعالى لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإن الله تعالى كلم أباك كفاعا عيانا فقال له عبدي تمنى. فقال يا رب أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الله إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وفي ذلك نزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ما أعظم هذا الموقف عباد الله، ما أعظم هذا الموقف. ماذا فعل جابر بتركة هذا الشهيد المبارك، بتركة والده؟ أما الدين فإن الغرماء اشتدوا على جابر في طلب دين الدين عن والده، وإنه طلب إعفاءه فأبوا عليه، فاستعان عليهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشفع عندهم فأبوا، وكانوا قوما من اليهود. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لجابر جذ نخلك ولا توفهم حتى آتيك. قال فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فطاف على التمر وكان قد بيدره، جعله بيادر وفصل صنوفه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى بورك، فقضي الدين عن والد جابر. وأما الوصية بالأخوات وما أعظمها من وصية، إنها وصية والد جابر لابنه، قال استوصي بأخواتك. ذهب جابر فبحث عن امرأة كبيرة عاقلة، ترك البكر وبحث عن الثيب حتى يأتي أخواته بامرأة عاقلة تعينه على رعايتهن. قال له النبي عليه الصلاة والسلام تزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال هلا كانت بكرا؟ فقال يا رسول الله إن أبي قد ترك لي بنات، قيلهن سبع وقيل ست بنات. قال إن أبي ترك لي بنات فكره أن آتيهن بواحدة صغيرة أو كما قال رضي الله عنه. يحتسب جابر عند الله جل وعلا أن يترك ملذاته في رعاية أخواته، وإن ديننا الإسلام دين عظيم، ومن محاسنه العظيمة صلة الأرحام، ومما أوصانا به الإسلام الرعاية للأخوات، وهو جانب يغفل عنه كثير من الناس. فلرب امرئ كان بوالديه بارا لكنه عن أخواته غافلا، فجاء الإسلام ببيان المنزلة الرفيعة والدرجة العالية في حق من اعتنى بالأخوات فقام على حقهن وأداه كما أمر الله. جاء في صحيح ابن حبان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال ابنتين أو أختين، من عال ابنتين أو ثلاثة أو أختين أو ثلاثة حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. ثم أشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. منزلة رفيعة، من عال ابنتين أو أختين يعني أنفق عليهم، وهو يحتسب النفقة عند الله حتى يبن أي حتى يتزوجن، أو يغنيهن الله جل وعلا من فضله أو يموت عنهن كانت منزلته. قال: كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله: معنى ذلك كنت أنا وهو في دخول الجنة والسبق إليها كهاتين كالسبابة والوسطى، أي كان سابقاً لدخول الجنة على غيره، وذلك لأن له رعاية لبناته ولأخواته فكن حجاباً له من النار. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في السنن وفي صحيح ابن حبان أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق على بنتين أو أختين أو ثلاث بنات أو ثلاث أخوات واحتسب ذلك حتى يغنيهن الله كن دخل الجنة. فمن أسباب دخول الجنة رعاية هؤلاء النساء المستضعفات الضعيفات، فأنت أيها الأخ سند للأخت، وأنت أيها الأب سند للبنت، سند للزوجة بعد الله جل وعلا. فإن احتسبت ذلك فدرجتك عند الله عالية رفيعة. لا تغفل، فهذا باب من أبواب صلة الرحم التي يغفل عنها كثير من الناس. يكون لك هذا العمل سترا من النار وسببا لدخول الجنة وسببا لمغفرة الذنوب وسببا للسبق في دخول جنات عدن. فاتقوا الله عباد الله، واستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا ببناتكم وأخواتكم ونسائكم خيرا، فتلك وصية الإسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقد جاء في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس، قال: فكنت في من انجفل، قال: فلما رأيته ورأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فأولى وصاياه لبناء مجتمع مبارك متآخ أن أوصى بالأرحام خيرا. ومن الوصية بالأرحام الوصية بالنساء البنات والأخوات. لا تستثقل عبد الله أن رزقك الله بنات أو أخوات، لا تستثقل ذلك ولا تكرهن ذلك، فإنك إن احتسبت هذا عند الله كانوا أو كن سترا لك من النار. كما في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن وأدبهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. فاحرص رحمك الله على هذه الوصية المباركة، كل نسائك معلما وناصحا وأذنا سامعة وقلبا رحيما مفتوحا، لا تمل من ذلك، كلهن زائرا. وزواج أختك لا يعفيك من زيارتها وتفقد أحوالها وسماع شكايتها والوقوف معها جنبا إلى جنب. وإن عجزت عن الزيارة فلن تغلب عن الاتصال بما وفر الله من وسائل عظيمة في هذه الأزمان. وتأمل في قصة موسى نبي الله عليه الصلاة والسلام، إذ يذكر الله عز وجل عليه فضله ونعمه، فكان من ذلك أن قال له إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فإن موسى عليه الصلاة والسلام ما كان لينعم بثدي أمه واجتماعه إلى صدرها وتلذذه بالقرب منها إلا أن كانت هذه الأخت هي السبب في ذلك. قالت لها أمها قصيه أي انظري إلى أثره، على أثره ما يصنعون به، فكانت هي السبب في دلالتهم أن يعيدوه إلى أمه. فذكرها الله في كتابه الكريم لما ذكر ما ذكر من شأن موسى عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، استوصوا بالنساء خيرا كما أمركم رسول الله عليه الصلاة والسلام، واعتنوا بجانب الأخت فإن حقها ضائع عند كثير من الناس إلا من رحم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لصلة الأرحام والقيام بهذا الواجب المبارك كما أمرنا الله ورسوله، فإن في ذلك زيادة في الأرزاق وزيادة في الأعمار وعمارا للديار والبيوت. نسأله سبحانه أن يوفقنا لكل خير. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك الأمين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم لا تشمت بأمة الإسلام عدوا ولا حاسدا.